الطيبين الطاهرين.
كان كلامنا فيما سبق في جوائز السلطان. قلنا جائزة السلطان فيها صور متعددة، فتارة لا نعلم بأن أموال السلطان تشتمل على الحرام، هذه الصورة مضت وقلنا بها أنه لا إشكال في جواز الأخذ للأصل والإجماع والأخبار. الصورة الثانية أن نعلم باشتمال أموال السلطان على الحرام. في هذه الصورة قلنا مرة يكون علمنا تكون الشبهة يكون العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة أو في شبهة محصورة ولكن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، هنا قلنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا ويجوز الأخذ. وأما إذا كانت الشبهة محصورة، هذا كلامنا هناك، قلنا مقتضى القاعدة الأولية هو عدم جواز الأخذ، لأن أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة لا يجوز ارتكاب أي واحد منها. نعم الفقهاء مع أن القاعدة تقتضي عدم الجواز ولكن الفقهاء أفتوا بجواز الأخذ، فصاحب الشرائع قدس الله روحه الشريفة قال يجوز الأخذ، وصاحب المسالك يعني الشهيد الثاني علّه قال للنص يعني إنما يجوز الأخذ لأجل النص. إحنا كان كلامنا في تعيين ذلك النص، ما مقصود من النص الذي لأجله يجوز الأخذ؟ قلنا النص الذي يقصده لعله مثل من كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، أو يا ناس كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف إلى آخره. لكن قلنا إذا كان مقصود من النص هذين النصين فيرد على التمسك بهما أن قاعدة الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي التي يحكم بها العقل حاكمة ومقدمة علينا على هذين الإطلاقين. وإحنا إذا تذكرون فيما سبق ناقشنا في ذلك، قلنا الأمر ماذا؟ بالعكس، إذا قلنا بأن النص مثل كل شيء لك حلال شامل للشبهة المحصورة هذا راح يسد من اجتهادنا، يدل على البراءة وهو مقدم على من؟ على الأصل العملي العقلي أو النقلي. إذن أصل العملي عقلي أتعرفنا يكون النص محدد عليه لتقدم الدليل الاجتهادي على الفقاهة. هذا كله فيما سبق تكرار كان درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. نقول إذا كان قاعدة الاحتياط حاكمة على هذين النصين، إذا يلزم حمل هذين النصين على صور لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزا أو منجزا. إذا قلنا بأن هذين النصين قاعدة الاحتياط مقدمة عليه، وإن نحن قلنا بالعكس النص مقدم على قاعدة الاحتياط، لكن كالآن على كلام الشيخ الأنصاري خنيشي لو قلنا قاعدة الاحتياط التي يحكم بها العقل مقدمة على هذين الإطلاقين، إذن هذان النصان لابد وأن نقول أن المراد بهما الإشارة إلى موارد لا يجب فيها الاحتياط. مثل ما الموارد التي لا يجب فيها الاحتياط؟ نقول الشبهة شبهة ماذا؟ غير محصورة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه أنا نحمل على شبهة غير محصورة، أو المحصورة اللي لبعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، أو لا جميع أطرافها تحت محل الابتلاء. لكن نقول الإمام حكم بجواز الأخذ من باب قاعدة اليه أو قاعدة الصحة، يعني نقول على أنه من قبيل أنت إذا أتعدك أشياء اثنين وأنا أدري أن واحد منهم نجس، واحد من الضعفين أدري على أنه نجس، فأنا هما تجي السيارة عليك تعبان وكذا قلت لك أجشان السيارة جان شوية مية بالعدد جبت لك بالضعف يجوز أن أتناول يا لا، مع أني أنا أعلم بعض الضعفات بيتكم هي ماذا تشتمل على ماء نجس في جزء التناول بالي. ليش؟ حملا لتصرف المسلم على الصحيح. هنا هم ما تنقول على ان الامام نقول بان هذين النقطين نحملهم يا على شبه غير المحصوره يا على المحصوره الذي بعد اطراف خارج عنها ارتداء يا لا كل الاطراف داخله تعافى عن الارتداء. لكن نقول يجوز الاخذ من باب انها ماذا؟ قاعده ماذا؟ الصحه. فنحمل النص على هذا المورد الثالث او نحمله على شيء رابع. فالشيخ الانصاري ذكر اربع محامل المن لهذين النصين، يقول بان هذين النصين لا بد من حملهما على مورد لا يكون العلم الاجمالي، يعني على مورد لا يجب فيه الاحتياط. فلا يجب الاحتياط شلون؟ مثل ظن الموارد ماذا؟ الاربعه لا تبينت، الواحد بقى ماذا؟ نبين ماذا؟ ان العباره. اما بس بعدين يقول الشيخ، اما اذا فرض انه لم يكن المراد هذه الموارد الاربعه، يعني كان المراد موارد اخرى يجب بها ماذا؟ الاحتياط. مثل ما موارد اخرى يجب فيها الاحتياط، اذا كانت الاطراف كلها تحت محلل ابتلاء والشبهه كانت محصوره مثلا، يؤثر قاعده اليد ما تجري مثلا كما الان نبين. ففي مثل هذه الحاله ما يجب الاحتياط. فمن البعيد ان نقول بان هذين النصين يراد منهما ماذا؟ هذه الموارد التي يجب فيها ماذا؟ الاحتياط. يذكر ثلاث موارد يجب بها الاحتياط، الصلاة اذا لا بد من حمل النصين على موارد لا يجب فيها الاحتياط، وهي موارد اربعة يذكرها ماذا؟ الشيخ. ومن البعيد جدا ان نقول بان المقصود من هذين النصين موارد يجب فيها الاحتياط، ونذكر ثلاث موارد يجب بها ماذا؟ الاحتياط اخرى من العبارة. لذلك يقول قدس سره، فلا بد حينئذ، هاي فلا بد تفريع علما، فلا بد تفريع علما، يعني ما دامت قاعدة الاحتياط حاكمة على هذين الاطلاقين ومقدمة، اذا ضمن الاخبار يكون نحملها كل شيء لك حلال وغير واخوه يكون نحملهم علما على مورد ما يجب الاحتياط. فلا بد من حمل الاخبار، يعني هاي الاخبار كل شيء لك حلال او كل شيء فيها حلال وحرام، على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه، على مورد الموجود بالاحتياط فيه. مثل ما يصير اربع موارد، الشبهة غير المحصورة الصواعق او المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف، اي اثنين، او على ان نقول لا كل دخلة احنا ابتلاء، لكن نقول يجوز الاخذ من باب على انه قاعدة اليد او التحرز، أي على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء، أعطاني مثل هذا الدينار، تصرف بإعطاء هذا الدينار، يجوز أخذه حملا لتصرفه على الصحيح، أي ثلاثة، أو نحمل ضمن الأخبار علما على مورد رابع، ياهو، أو لأن تردد الحرام، بل التفت للعبارة بعدين أسرح الكياه، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره، من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلف وما لم يبتل به. هاي العبارة شنو؟ قد واحد يقول شيخ هذا راح يصير عينا، هذا المحمل الرابع راح يصير عينا عين المحمل الثاني، مو فرق شيء جديد، بل يصفت الى الفرق البيانات. فرقها انه فيما صدق المحمل الثاني، كنا نفترض واحد داخل تحت مع الابتلاء وواحد خارج عن محل الابتلاء. الان في المحمل الرابع لا، نقول هو نجس لما يعطيني هذا الدينار ويبقى عند ذر الدينار، اعطاء لدينار يجعل هذا الدينار كأنما هو راح يصير المبتلى به، ولما يبقى ذاك الدينار يمنه كأنما ذاك الدينار راح يصير خارج عمان عن محل فقبل في المحمل الثاني شنو نفترض؟ قبل الاعطاء اللاحظ، قبل ما ينطيني، قبل ما ينطيني شيء اللاحظ الاطراف، إذا بعضها ماذا خارج عن محل الابتلاء، العلم الإجمالي لا يكون منه. أما الآن لا، أريد نسوي الابتلاء أو عدم الابتلاء دون يحصل، مو قبل الإعطاء، لا ما نلاحظ حالة ما قبل الإعطاء، نلاحظ نفس الإعطاء، فالشيء الذي يطني إياه كأنما هو راح يصير مبتلى به، والشيء الذي ما يطني إياه كأنما راح يصير هو خارج ماذا عن محل الابتلاء. فنحمل النص علما على هذه الصورة. لذلك يقول أو لأن تردد الحرام بين ما ملته الجائر وبين غيره، بني الذي ملتني إياه وهذا الدينار الذي أعطاني، وبين غيره بني الدينار الذي بقى عنده،
التردد بينها تردد الحرام بين هذين الدينين من قبيل التردد. شوف ايش قال من قبيل، لا شوف ايش قال من قبيل، من مو هو نفسه ماذا تردد بين ما يرسل به وبين ما لا يرسل، لا من قبيل راح يصير. فالاعطاء كانما اعطاه الدينار راح يفعل هذا الدينار بمثابه المتلازم، والدينار الذي اعطاني اياه كانما راح يصير بمثابه. فالاعطاء وعدم الاعطاء هو الذي يصير موجب للابتلاء وعدم الابتلاء. اي لا يعني هكذا راح يصير مبتلى منزل منزله ماذا؟ المبتلى به. يعني تقولون كأننا المدار علما على المبتلى لا على الذي هو كأنه مبتلى. خير هاي كأنه بعد من باب بل أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجار بين غير من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلف وما لم يبتل به. الذي ابتلى به المكلف ياهو الذي أنطانية الإعطاء كأنما راح يصير هذا بمثابة المبتلى به، وما لم يبتل به ياهو الذي ما ابتلت به وهو نسخة بدل هنا أصل ما لم يعرضه الجائر لتمليكه. ذات الدينار اللي دفع عنده وما عرض ذات الدينار علما لإعطاء إليه نقول ذات راح يصير بمثابة غير المبتلى به. فإذا أطار ذات بمثابة غير المبتلى به وهذا بمثابة المبتلى فلا يحرم قبول ما ملكه الذي أنطاني بعد يجوز أخذه. ليش؟ لدوران الحرام بين هذا الدينار الذي أعطاني وبين ما لم يعرضه لتمليكه، بين ذات الذي ما عرض لإعطائي لإعطائي لم يعرضه لتمليكه لي راح يصير حينئذ فالتكليف الاجتناب عن الحرام الواقع راح يصير غير منجز كما أشرنا إليه سابقا أشرنا أنه إذا أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء فما راح يصير علم بالتكليف الفعلي موجه إليه هنا هم ما تتراح يصير. فلو طردنا إذا يكون نحن الذن الأخبار على واحد من ذن المحامل الأربعة، فإذا فرضنا أن المورد كان خارج عن ذن المحامل الأربعة يعني كان العلم الإجمالي به منجز كم مورد راح نصير؟ ثلاث موارد قلت. فإذا حينئذ يكون نتمسك بعزيمة ونترك حتى قاعدة الاحتياط ونترك ماذا؟ ونترك الأخذ بالنصين. ليش عندنا قاعدة الاحتياط حاكمة؟ فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، الوجوه المذكورة عن شنو هاي الموارد الأربعة؟ افترضنا المورد ما كان من ضمن الموارد الأربعة، كم واحد راح نذكر؟ كم واحد راح نذكر؟ ثلاثة. كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مخاصة، افرض على أنه من أموال السلطان غزت أبوبا أسرق فرد دينار أو أكثر أو أقل مقاصتين لأنه هو مثلث شيء عليه، فمن باب المقاصة أن آخذ من عند بعض أموال. ففي مثل هذه الحالة هنا لا يجوز الأخذ. ليش؟ لأنه جميع أمواله هي تحت محل ما ابتلائي، فإذا أريد أن آخذ فرد دينار من باب المقاصة هذا تفرد في بعض أطراف علم إجمالي وهو ماذا؟ لا يجوز. تفترض أنه جميع الأطراف المادة تحت محلين ابتلاء، ايش المفروض يعني؟ فحتى ما دخلت عن ابتلاء خلاص انت داخل تعزم ميشيل موارد اربعه. كلام لا، كلها داخلت عن ابتلاء اريد اخذ ذر الدينار من باب المعاصر. هنا لا يجوز. ليش؟ لان العلم الاجمالي المنجز يقول لي انها حرام موجود فلا بد من الاجتناب عن الحرام. كان اذا اراد اخذ شيء من ماله مقاصه او ادي له الجائر، الجائر قال لي شيخنا انت عزيزه يا هوايه يا دينار من ذي الدنانير تريد؟ بلي انت اخذ. يعني كلها راح تتحف عن الابتلائي لا يجوز الأخذ. أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله، من أمواله أموال الجائر لا سبيل التخيير، بل مخير بيت يا الذي في كافة. هذا المورتان. المورد الثالث العلم أو نفترض على أنه قاعدة اليد ما كانت تشي. شلون قاعدة اليد شلون ما تشي؟ حتى بعض الموارد في بعض موارد الشبه المحصورة قاعدة اليد تجري، وبعض موارد قاعدة اليد بعض موارد العلم الإجمالي قاعدة اليد ما تجري. هذا يفترض نستدر لطيف الأبات أنت بكذا. فد مرة يفترض أنا لما أسير البيتكم وعندك بلاصيا واحد من عدهم أعلم نجس، فد مرة يفترض أن العرق لي موجود أنا فقط أعلم، أنا فقط عنده علم إجمالي لأنه واحد من عدهم نجس. في مثل هذه الحالة أقدر إذا قدمت بجلاس أقدر أثناء بجلاس حملة اللي تفرضت علينا على الصحيح. أما إذا فرض إيه عندك العلم الإجمالي أدري إنت من تعي إجمالي، أنت من قلت لي، أنت خاطبتني إلي قلت لي شيخنا واحد من ذن الجلاسين أنا أدري نجي بعد ما قلت له هيك صار ناقة تقيم لي واحد من الإناء هنا يجوز إني أناول بعدي ولا لا؟ فإن عادة الصحة لا تري إذا فرض أن المعطل كان عنده هذا العلم الإجمالي موجود قاعدة اليد إنما تنشأ فرض طامع الآخر فقط عنده علم إجمالي أنت لا يمكن أن يشغل يعني يفرق بين الموارد. ففي موردنا ما تنقول لو فرض أنه العلم الإجمالي كان ثابت عند الجائر أيضا الجائر ما تدري أن بعض أمواله حرام فبعد إذا أنطاني شيء ما نقدر نحن نتصرف عليه من على الصحيح. لذلك يقول أو علم أن المجيزة فعلم تقراها يعلم يلا تستفق هذا ما مرهم أو علم يعني الآخر يعني الآخر أن المجيزة المجيزة من الذي يطلق جائزة يعني السلطان بعد قد أجازه يعني أنطاني الجائزة من المال المختلف المختلف في اعتقاده بالحرام بحسب اعتقاده هو المعطي يعتقد ايه أن هذا مختلف بالحرام فإذا أنطاني شيء من عده ما يجوز أن آخذ ليش بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه لأن هذا السلطان الجائر ما دام هو عند علم إجمالي فراح تكليف ظاهري ثابت في حقه راح يصير الاثنين لكن يكون تتركين فإذا هج تكليف ظاهري أكو بعد قاعدة اليد نسيت شيء. هذا لك مثال تعادي كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره ثوبين مشتبهين يعني مشتبهين ماذا بالحرام ثوبين مشتبهين يعني شنو يعني واحد من عدهم حرام فيصدق عليهم ثوبين مشتبهين اتباع فإذا عارني ثوبين واحد من ثوبين وذن الثوبين مشتبهين بالحرام في نظره في نظر المعتد يجوز للأخذ فلا كما لو علمنا أن شفع عارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره فإنه لا يقتم بطهارة يعني بطهارة هذا الثوب الذي يطينيه ليش لأجل على أنه قاعد يرجع لهنا أو الصحة ما تمشي الخلاصة يا أخي حينئذ يكون ذن النصوص قلنا علينا أن نحمله على الذنين في الموارد الأربعة أما إذا كان المورد خارج عن ذنين في الأربعة داخل تحت ذن الثلاثة داخل تحت ذن واحد من ذن الثلاثة فالحكم في هذه الصور يعني الثلاثة يعني الثلاث يا أخي اللي قلنا ما يجوز بها ماذا العلم الإجمالي يقوم بها منجز وما يجوز الأخذ الحكم في هذه الصور الثلاث بجواز أخذ بعض ذلك بعض ذلك يعني بعض مال السلطة مع العلم بالحرام فيه يعني نعلم أنه أموال تشمل على الحرام والشبهة محصورة والجميع نترد داخل بعدنا عن الابتلاء نقول أنه يجوز الأسد ونطرح قاعدة من الاحتياط في الشبهات المحصورة هذا جدا صعب في غاية الإشكال بل الضعف ليش لأن قلنا قاعدة الاحتياط خاتمة ومقدمة بعد هذا الشيخ رحمة الله عليه قال أنا خل أثر لك النصوص كلها ليش أأخرك قال أثر لك كل النصوص الذي يمكن أن يستفاد منها أن جائزة السلطان حلال حتى نشوف هذه النصوص مقدمة على قاعة الاحتياط وبالعكس النص الأول والثاني اللي به استقرينا اللي به استقرينا في الدرس السابق اللي نقرينا يعني كل شيء لك راح نعيد من أول واحدة كل شيء لك حلال كل شيء هذا لك حلال حتى تعلم أنه قال بعد النص الثاني كل شيء فيه حلال وحرام إلى آخره الجواب شو يصير على ذن النصين الجواب على ذن النصين شو يصير يقول الشيخ رحمة الله عليه نفس اللي بيبين سابقا يريد يبين بعبارة أخرى ألطف يريد به يقول إذا كان المستند ذن النصين ذن النصين ما يمكن التمسك بهم ليش لأن إذا صار بناء نتمسك بهم فلازمه نقول كل شبهة محصورة يجوز ارتكابها ولا يجب الاحتياء إيه تبع لأن كل شبهة إذا صار بناءة أنه ذن النصين تقدم على قاعدة الاحتياء إذا ما راح تبقى أن شبهة محصورة العلم الإجمالي يكون فيها منجز تلتزم يعني هذا دي إذا تريد تقول ذن النصين مقدمات على قاعدة الاحتياء فلازمه كل مورد من موارد الشبهة المحصورة سواء كان نفس الشبهة المحصورة في جائزة السلطان أو غير جائزة السلطان ما يأثر بعد لأن ذن النصين فما مختصات بجائزة السلطان جاءت في مطلق الموارد فلازمه في كل مورد تكون فيه شبهة محصورة نقول علم الإجمالي لا يكون منجز هذا صعب الالتزام يوم يلتزم هيك شيء يوم يقول لا بأن الفقهاء لمن قالوا يجوز أخذ جائزة السلطان ناظرين علما إلى صورة عدم كون الشبهة في أموال السلطان من قبيل الشبهة المحصورة يعني شنو مو من قبيل الشبهة المحصورة يدعي أن تلك أموال السلطان لا نعلم بأن فيها حرام.
يا شنو؟
نعلم بها حرام لكن الشبهة كانت غير محصورة. إذن نحن مخيرين بين هذين الأمرين. يو نقول على أنه إذا كان المستند من النصين نقول ناخذ بالنصين ولازم أخذ من النصين ماذا؟ أنه كل شبهة محصورة نقول علم الإجمال العربية مو منجز.
تلتزم بذلك؟
يو لا نقول على أنه العلم الإجمالي منجز في شبهة محصورة لكن الفقهاء في مسألة الجائزة ما ناظرين لما قالوا يجوز أخذ الجائزة من السلطان ما ناظرين إلى صورة كون الشبهة محصورة ناظرين إلى صورة عدم العلم الإجمالي رأسا قال أكو علم إجمالي لكن الشبهة غير محصورة
وكلا هذين الحملين بعيد ومناقض لكلام صاحب المسالك لأن صاحب المسالك قال يجوز أخذ جائزة السلطان ليش ليش للنص فلو كان المحمل الأول في نظره المحمل الأول شنو هو أنا نقول نقدم بين النصين وبالتالي شنو نقول الشبهة المحصورة لا يجوز الاحتيال كان المناسب أن يقول يجوز أخذ جائزة السلطان مو لأجل النص مناسب أن شنو يقول لأجل عدم منجزية العلم الإجمالي فالشبهة محصورة مع أنه ما علل بها التعليل وإنما قال ماذا للنص يظهر أنه يلتزم ماذا بوجوب الاحتياج الشبهة المحصورة لكنه في جائزة السلطان ما يقول بوجوب الاحتياج من باب النص وهكذا المحمل الثاني مناقض علما إلى المسالك كلام مسالك يسأل على المحمل الثاني مناسب شيء كلام المسالك يجوز أخذ جائزة السلطان لماذا لعدم وجود العلم الإجمالي أو لأنه موجود ولكن الشبهة ماذا غير محصورة شو مناسب يدل على المحمل الثاني مع انه ما قال هيك هو ايش قال قال لنا يعني معناه ماذا انا علم اجمالي اتو والشبهة ماذا محصورة ويجب الاحتياط من قبل قاعدة لكن لأجل الناس نقول بعدم وجوب الاحتياط فالخلاصة بل هيك يصير نطبق العبارة يقول فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام يعني في مسألة الجائزة وما تكلم نص نص ناخذ ونتكلم في مقدار شمول كل واحد من ضمن النصوص بعد ما نذكر كل واحد من ضمن النصوص نتكلم في مقدار شموله في مقدار شموله يعني علما لمورد الشبهة المحصورة هل يشمل الشبهة المحصورة ولا ما يشمل حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة عدم نهوض ضمن الأخبار على القاعدة نبين أنها ما تشمل فإذا ما تشمل مورد هاي الأخبار مورد الشبهة المحصورة إذن لا تكون الأخبار حاكمة فبرح تكون لك الأخبار فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام يعني في مسألة الجائزة قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك على حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعه وقوله كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه نقطة طب إذا كان هذا المستند ولا يقطع أن المستند في المسألة يعني في مسألة جائزة السلطان لو كان مثل هذا مثل هذين النصين لكان الواجب احد امرين شنو احد امرين اما ان نلتزم بانه كل شيء محصور العلم الاجمالي ما يكون بيها منجز لانه ذن النصين لازم ذن النصين انه ماذا كل شيء محصور يجوز ارتكاب بعض اطرافه اما التزام ان القاعده في شبه المحصور عدم وجود الاحتياط مطلقا مطلقا يعني شنو يعني في كل شبهه من الشبهات المحصوره سواء كان من جائزه السلطان او غير جائزه السلطان ما نحط له عجائزه حتى غير جائزه السلطان ونقول على انه يجوز ماذا على اساس ان ذن الاخبار ما يستقر جائزة السلطان يشن غير وهذا الرأي بعض المتأخرين هم يذهبون له ان العلم الاجمالي في الشبهات المحصورة لا يكون منجز يعني اكثر رأيهم ان العلم الاجمالي لا يكون منجز كما عليه شرذمة الشرذمة جماعة القبيلة من متأخر المتأخرين لكن منه ما ذكروا اسماءهم منه بل الرسالة ما في الشيخ في اول العلم الاجمالي يذكر أن جماعة من المتأخرين يذهبون إلى أن العلم الإجمالي حتى في الشبهة المحصورة غير منجز لكن أسماءهم منه ما ذاكر على أي حال يجوز ما أدري كما عليه شرذمة من متأخر المتأخرين أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب أو نقول على أنه نظر الأصحاب لما قال يجوز أخذ جائزة من السلطان ناظرين إلى صورة أنه لا يوجد شبهة محصورة في جائزة السلطان بأن لم يكن علم إجمالي أصلا أو أكل لكن شبهة غير محصورة أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن كلام الأصحاب ناظرين الأصحاب علمه إلى صورة عدم العلم الإجمالي أو كون شبهة غير محصورة
وعلى أي تقدير؟ يعني سواء أخذنا بالحمل الأول أو أخذنا بالحمل الثاني، أخذنا بالتقدير الأول أو أخذنا بالتقدير الثاني، فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المثالق. يعني المتقدم عن المثالق أنه يجوز أخذ الجائزة، ليش؟ لأن لا على ومعنى للنص، يعني شنو؟ يعني كأنما يريد يقول هنا لولا النص قلن إجمالي أسوه وهو منجز، لكن لأجل النص قلنا بجواز الأخذ، وهذا يدفع التقدير الأول الحمل الأول ويدفع التقدير الثاني كما هو واضح جدا. ومنها من جملة النصوص هذا الرواية، فالأقرأ لك إياها أولا وبعدين نقرأ المناقشة. ومنها صحيحة أبي ولاد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان، يشتغل للسلطان، ليس له مكتب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمرني بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك. شلون من الظالم أبي آخر؟ فقال لي كل الإمام الصادق سلام الله عليه وخذ منه فلك المهنة وعليه الوزن. الرواية صريحة بعد على أنه ماذا؟ من أموال السلطان أخذ هنيئا مريئا، والعقاب ماذا؟ يوم القيامة الذاكر. هذه الرواية واضحة الاستشهاد. لا تشوف رد الشيخ الأنصاري بالله عليه هشام، شوف رد الشيخ الأنصاري أحسن. يقول الشيخ رحمة الله عليه أنت إذا تريد تستدل، إذا تريد تستدل دي من فيه تستدل، فيه تستدل بحكم الإمام، لعله فيه شيء من الدقة، هذا المطلب التفت إليه جيدا. تريد تستدل بحكم الإمام بالجن لنفس العامل، يا تريد لا تستشهد بيما بحكم الإمام بالحل ولا العامل. العامل يعني شنو قتلنا؟ العامل يعني منه العامل السلطان يعني الوالي، ولا تستشهد بالحل إلا للسائل الذي خذ وبعد يسأل الإمام وهو أبو ولاد الذي يريد يعقل بالتالي. إذا كان مقصودك الاستشهاد بهذا الفقر بهذا الشق الأول، يعني تقول الإمام سلام الله عليه حكم بالحل، بحل المال، المن حكم بالحل؟ للعامل، يعني قال على أنه أموال العامل حلال. فأنت لابد تقول من هالرواية من أنطلع على أن الإمام حكم بأن أموال العامل حلال. ها أقول لك من تجويز الإمام للأخذ لأبي ولاد، قال الإمام أبي ولاد كل 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 وأكل، هذا معناه على أنه ماذا؟ هذا المال الذي عند العامل هو حلال، فهو حلال للعامل، حتى لمن يطي إلى أبي ولاد يقدر أبي ولاد ماذا يعني. وإلا إذا كان حرام للعامل فكيف حينئذ أبو ولاد يأخذ هذا المال ويصير المال حلال إليه؟ إذن الخلاصة احنا نريد نستشهد بيما بحكم الامام بالحلي لابي ولاد، حيث ان الامام حكم بحكم لابي ولاد للعامل، حكم للعامل ان هذا المال حلال واستنكفنا. راح اسألك ترى منين استهمنا على ان الامام حكم بالحل بحل هذا المال ليه العامل؟ نقول له من تجويزه الاخذ اخذ المال لابي ولاد، فإن هذا يتوقف على أن يكون المال حلال علما للعامل. فإذا كان المال حلال علما للعامل حينئذ نقول هذا العامل من قاعد يأخذ هذا المال؟ من السلطة. والشبهة في أموال السلطان ما هي؟ محصورة، هذا تنهج بعد. فإذا كانت أموال السلطان فيها حرام والشبهة حينئذ على أنه ماذا؟ أخذ بعض أموال السلطان التي فيها الشبهة محصورة جائز، وبهذا يثبت ماذا؟ المطلوب الذي احنا نريده. حتى لا تقول لي شيطان أخذنا جائزة، ما راح يصير هذا الذي يأخذ العامل مو جائزة، وإنما قاعد يأخذ عمله. أقول بعد هذا ما يضر إذا هذا جائزة كان يجوز من هالناحية، بعد لا فرقه فمن هالناحية لا تجرب ولا تشتري. فإذا كان مطلوب الاستشهاد من هالناحية شوف جاء جاو، فيرد عليه أنه
إذا واحد يقرأ الرواية يفتهم من الرواية أن الإمام سلام الله عليه قال حرام مال العامل، ما قال الإمام أن مال العامل حلال، لأن الإمام إيش قال؟ قول لك المهنة وعليه الوزر، يعني معناه شنو أمواله ماذا؟ حرام، فشلون تريد تستفيد ماذا؟ أن أموال العامل حلال، لا وش تقول؟ فإذا أموال العامل كانت حرام، فشلون الإمام حكم لأبي ولاد أنه لا تأخذ من العامل؟ قلت لعل ذلك من باب قاعدة اليد، قاعدة الصحة، اليد والصحة، لأن هذا العامل ممكن أكون عنده أموال ما باعت حلال ولا ممكن ولا وممكن ندين من فرق واحد بيع فرض يعني أو نشتري شيء بالذمة مثلا راح اشترى مثلا نصف فرق شيء في ذمته لا بعين ماله بالذمة دين يعني فالمقصود وهذا الذي راح يشتريه في الذمة هو حلال إلا هو بعد حين ماله فإذا أعطاني يكون حلال لي فلعل الإمام حكم لأبي ولاد بجواز الأخذ من باب أنه ماذا احتمال الحلية في المال المعطى من قبل العامل لأبي ولاد احتمال الحلية موجود فإذا موجود احتمال الحلية فالإمام قال له يجوز تأخذ يا أبي يا أبا ولاد ليش لقاعدة الصحة حملا لتصرف المسلم على الصحيح هذا كله لو كان استشهادة ماذا بالأول وأما لو فرض أنه لا تريد تقول انه انا استشهد بالرواية من ناحية ان الامام سلام الله عليه حكم بالحل علما لابي ولاد اللي بيخدم مين من العامل والعامل اموال مين من السلطان فبالتالي يعني اموال السلطان لو وصلت اليه لابي ولاد مثلا يعني معناه انه جائز الاخذ وهذا هو مطلوبنا هذا هو مطلوبنا احنا نريد نثبت أنه أنا الإنسان العادي إذا أخذت شيء من أموال السلطان على نحو الجائزة ونرمت على نحو الجائزة قاعد يأخذ أبو ولاد مو شيء ولا قال أمور فينطيني ماذا دراهم كذا صديقة مو أنا ينطيني فإذا على هذا الأساس الإمام قال لك كل فالريد إحنا نستشهد لنا بحكم الإمام بالحيد لكن الحيد إلنا لأبي ولاد إذا كان هذا مقصودك سيرد عليه أنه لعل الإمام حكم بالحل لأبي ولاد من باب ماذا هو قاعدة اليد أو قاعدة الصح من باب أن العامل لعله عنده أموال حلال فلما ينطيني شيء يحمل تصرفه ماذا على الصحيح ولو لم تقبل هذا ولو لم تقبل أنت هذا وقلت بأن جميع أموال العامل لو تنزلت لك وأنا سلم جميع أموال العامل كانت حرام لو تنزلت وسلم فحينئذ نقول لا بد وأن نحمل هذا المال الذي ينطيه العامل على مال مباح للشيعة يا مال الذي هو مباح للشيعة مال الخراج ومال المقاسمة ضريبة الخراج هاي أباحها الشيعة إلنا هاي الضريبة هي أباحها الأئمة سلام الله عليهم لجميع الشيعة فقط الشيعة فلعله حينئذ الإمام قال لأبي ولاد أخذ من باب على أنه ذم الأموال أموال خراج المقاسمة الذي يعني أباحها إلكم والذي دلت روايات كثيرة على أباحة الشيعة فيكون نحمل هذا المال على هيتش مال وإلا إذا ما نريد نحمل على هيتش مال إذا ما نريد نحمل على هذا يعني نقول المال الذي أنطاه هذا العامل من يوم مال شان يوم المال الخاص يوم المال الخاص يعني السلطان أنطى شيء من أموال الخاصة الى العامل والعامل دفع لي اياها الي ينظر على انه لا السلطان خطى بيعدنا انه جائر غاصب اموال من اخرين ودفع الى العامل والعامل قاعد يعطيني اياها على كلا التقديرين الاخذ لا يكون جائز ليش لانه لو كان اموال انسان اجنبي واستلبها السلطان ودفع الي فشلون انا اتصرف في ذم الاموال مع انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه وإذا كانت من الأموال الخالصة للسلطان وصل بالورث مثلا هم كذلك لا يجوز ماذا الأخذ هذا عجيب ليش ما يجوز الأخذ لأن يا أخي أصلا هذا التكسب تكسب حرام واحد يصير والي للسلطان الجائر هذا التكسب حرام شرعا وأخذ المال في مقابل هذا التكسب هذا المال نفسه حرام من قبيل أنه عندي أموال حلال وأشتري بها ماذا خمر نستجير بالله
اذا اشتريت بها خمر هل لازم اصلي بيتوك؟ بس اموال حلال شان ترعي الدين.
بلي بلي.
اشتريت بها خمر، هاي الاموال اللي بتوصل بيد المشتري او بيد البائع العقد. هي من اموال خاصة. لكن نقول ماذا حرام؟ ليه؟ لان هذا التكسب هو تكسب حرام. هنا هم كذلك. سواء كانت هذه الاموال، اذا ما كانت اموال خراج مقاسم. اما ان تكون اموال خاصة للسلطان وهي حرام اخذها. ليش؟ لان مقابل التكسب الحرام. واما اموال الناس العاديين واخذها الناس لا يجوز. لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس المنكر. اذا بالتالي لابد ان نحمل هذا المال علينا على مال الخراج والمقاسمة. ومال الخراج والمقاسمة حلال للشيعة من باب انه مال الخراج والمقاسمة. مو من باب على انه بعد جائزة. احنا كلامنا ماذا؟ من باب الجائزة. مع قطع النظر عن كونه من اموال ماذا؟ المقاسمة والخراج. فبعنوان انه جائزة بعد ما راح يصير حلال. فهذه الرواية اذا لابد ان نحملها لو على مال الخراج والمقاسمة تمثل النشاهد. لو نحملها علينا لا على مال الخراج والمقاسمة ونقول الامام حكم بالحد من باب قاعدة اليد او الصحة. هذا دور الحفارة الكية. خلصت هذا الرب على الرواية لدقته ولطوله. افهرة الكية دوره حتى نطبق العبارة. الشيخ رحمه الله يقول اذا تريد تستشهد برواية ابي ولاد مرة تريد تستشهد بحكم الإمام بالحل للعامل. ومن استنتجنا هذا حكم الإمام بالحل للعامل؟ هذا دقيق ترى لابد أن تلتسوا لأن الشيخ هتش النقاط الصغيرة دني ترى ما بينها. بس الآن نقرأ عبارة شو هتش إذا الأمور الصغيرة تكون تسجنها ترى بعدين ولا هم تفصل عنها. نقول نستنتج حكم الإمام بالحل لأبي ولاد من تجويزه الأخذ العفو. نستنتج حكم الإمام بالحل للعامل من تجويزه الأخذ لأبي ولاد. هذا مو تبين او بعدين تبين شيء ثاني. تقول فاذا حكم الامام بالحل للعامل الشبهه ما الشبهه في اموال السلطان ما هي؟ شبهه محصور اموال السلطان تسم بها حرام ومع ذلك حكم الامام بجواز الاخذ علما للعامل. لا تقول هذا اثنين النقطه الثالثه اللي قاعده بينه جميع من النقاط الثلاث ما بينها الشيء. لا تقول هذا جاء هذا مو جائز. احنا كلامنا في الجائزه هذا مقابل عمل. اقول لك لا فرق من هذه الناحيه. فإذا ثبت أنه يجوز للعامل الأخير مع أن الشبهة محصورة إذا معنى ذلك أخذ أموال السلطان حتى إذا كانت الشبهة فيها محصورة جائز سيتم المطلوب. هذا وجه الاستشهاد. وأما الجواب فهو أن نقول بأنه لابد أن نحمل هذه الرواية علينا. ها أولا نقول بأن هذه الرواية الإمام لم يحكم بالحل العامل بدليل على أن الإمام قال وعليه الوزر ما حكم بالحل. وإن قلت أنه فكيف جاز لأبي ولاد الأخذ؟ قلت إنما جاز الأخذ من باب لعله قاعدة اليد أو قاعدة الصحة إذ لعل العامل أموال حلال أخرى من دين وغير دين فإذا أنطانيها هدية يحمل تصرفه على الصحة. هذا إذا كان استشهادك بالأول. وإذا كان استشهادك بالثاني يعني بحكم الإمام بالحل للأخذ لأبي ولا فيرد عليه أولا أنه من المحكم الإمام حكم بالحل لا من باب أنه جائزة بل من باب لعله ما حملا لتفرض ذلك العامل على الصحيح لعله من الدين اللي هو من الدين قاعد يطيني من الشراء اللي بيشتراه بالذمة قاعد ينطيني. وإذا كلش كنت مصر على أنه لا هو قاعد ينطيني من نفس الأموال الذي خداها من السلطان فأقول لا بد من حمل هذا المال الذي أخذه من السلطان الذي جاز أخذه أن أخذ أنا يعني أنا أبو ولادة المصر نحمل على مال الخراجي والمقاسم الذي هو مباح لجميع الشيعة. إذ لو لم يحمل على ذلك فهذا المال أما من الأموال الخاصة للسلطان أم أو من الأموال التي استلبها من الناس. إذا كان مال مستلب من الناس لا يجوز أخذه لأنه لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيبة نفس المنكر. إذا من أموال خاصة للسلطان هم حرام أخذها للعامل ويعطاها لي ذيوش لأنه مقابل الكسب الحرام وما يؤخذ مقابل الكسب الحرام حرام. إذن هذه الرواية إما أن تقول أنه تقول يجوز الأخذ من باب قاعدة اليد هذا على الاحتمال الأول أو تقول يجوز الأخذ من باب أنه خراج أو مقاسمة هذا على الاحتمال الثاني. وعلى كلا التقديرات فالرواية لا تصلح حينئذ للاستشهاد. لذلك يقول قدس سره والاستدلال به بهذا الخبر على المدعى وهو حل جوائز السلطان وإن كانت الشبهة فيها محصورة في أموال السلطان لا يخلو عن نظر لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل من حيث حكم هاي العبارة التفت لها
من حيث حكمه حكم الإمام عليه السلام بحل مال العامل. إن الإمام حكم المال العامل حلال. المجيد المجيد صفة علما، المجيد صفة العامل، لأن العامل هو مجيد يعني أعطى جائزة. أعتقد كل الدين بحكم من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيد للسائل. للسائلي السائل يعني منه عدو الله. أقول هذا الجار مجرور للسائل دينا متعلق، وهو مهم ترى هذا، وهو مهم هذا، لعلك تقول لي متعلق بالحل، لعلك تقول لي متعلق بالحل، أقول لك باطل. ليش؟ لأن إذا قلت متعلق بالحل راح يصير هذا الاحتمال الثاني والاحتمال الأول راح يصير، لأن إذا قلت متعلق بالحل تلقى العبارة شو تصير؟ العبارة يصير لها شو تصير؟ هيك تصير العبارة من حيث حكمه عليه السلام بالحل بحل مال العامل. علم الحلال هذا مال العامل، علم الحلال لسه يعني لي أبي ولا يعني حلال لي أبي ولا شو هذا راح يصير احتمال ثاني، لأن احتمال ثاني وهذا كان التفت جيدا يا أخي. فإذا يكون تقول للسائل متعلق للمجيد، بالمجيد يعني هيك تصير عبارة. إن كان من حيث حكمي عليه السلام بحل مال العامل، هذا العامل اللي به هو المجيد يعني ينطي الجائزة، إلما المجيد ينطي الجائزة للسائلي فإيش راح يصير؟ فالسائل متعلق ماذا؟ بالمجيد. فإذا متعلق بالمجيد فأحدث حينئذ المجيز السائل، كل أحدث هاي المجيز السائل أحدثه، فيسألك من حيث حكمي عليه السلام بحل مال العامل. إيش الشيخ إيش كان يقول؟ هواي كل الزين على أي حال. والنقاط اللي بينت فيها لا تنسى بعد ما أكررها. من حيث حكمه ما هذا مش ما له معنى حكمه للسائل، عبارة واسعة يعني معنى ما له. من حيث حكمه للسائل شو عبارة مهلة على أي حال. فلا يخفى إذا كان هذا مقصوده فيرد عليه أنه ماذا؟ الإمام سلام الله عليه ما حكم بحل مال العامل، قال حرام عليه الوزر. فلا يخفى نظر من هذه الرواية ومن غير الرواية من الروايات حرمة ما يأخذه عمال السلطان بأداء عملهم له يعني للسلطان، وأن عطف تفسير العمل للسلطان عطف تفسير هذا من المكاسب المحرمة. إذا أكره يعني بس ما فارضين إحنا ماذا؟ ولي إذا في الشتح إحلالة زين بلي. وقلت انا من مستنتج ماذا من هاي الرواية؟ قال فلا اخطأ ان الظاهر من هذه الرواية، من هاي الرواية من نطلع ان الامام حكم بحرمة مال العامل من قوله وعليه الوزر. التفت لذلك جيدا يبقى فلتش شو اذا كان مال العامل حرام فشلون صار حلال لأبي ولا يذوب؟ فالحكم بالحل يعني لأبي ولا يعني لأبي ولا الامام. اذا جبت اذا مال العامل حرام شلون صار حلال لأبي ولا؟ الجواب فالحكم بالحل بحل مال العامل يعني أبي ولا ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي أو يعطى من غير أعيان ما يأخذه ما يعطي ما يعني. إلا من حيث احتمال كون ما يعطي يعني العامل من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل من مقترضه أو اشتراه في الذمة. لعله فرد شيء اشتراه وين بالذمة؟ مثل أطلع منا من قدرها اشتري فرد شيء ماذا؟ في الذمة يعني بالدين. أظل لهذا اللي يبيع كذا أقول لك بدي أن باطر أعطيني ثيان شيء، فهذا شراء ماذا؟ في الذمة. هذا راح يصبح حينئذ الملك حلالي. فبعدين ماذا؟ مثلا أنطي إلى شخص. وإما من حيث هذا خلاص الشق الأول، فإذا كان استشهادك بما فورد عليه ماذا كان، وإذا كان استشهادك لا بالثاني. وأما إذا كان استشهادك من هالحيثية، وأما من حيث يعني الاستشهاد إذا كان من حيث أن ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده، يعني مع انه من مال السلطان شو كل نفسه هذا الذي يقع من العامل بيد ابي ولاد مع انه هذا من اموال السلطان شو كل نفسه من اموال السلطان وقع بيد العامل وبالتالي انتقل ماذا الى ابي ولاد. الامام حكم هنا بانه حلال لابي ولاد مع انه من اموال السلطان. لو كان الشيخ هيك يقول بالعبارة كان اوضح يصير. لو كان هيك يقول وانما من حيث ان ما يقع من العامل بيد السائل الذي هو من مال السلطان كانت العبارة كلش واضحة. حلال لمن وجده وهو أبو ولاد يعني إذا كان على مقصود فيتم الاستشهاد. ليش يتم الاستشهاد؟ لأنه هذا معناه على أنه هذا جائز، لأن على هذا يكون الذي خذ أبو ولاد جائز هذا الاحتمال الاول جائزة ما راح يصير، لان ما ياخذ العامل ياخذ مو من باب جائزة، ياخذ من باب توجب عمل. اما بناء على هذا جائزة راح يصير من السلطان بعد التالي، الان اعضاء السلطة والامام حكم بحليته، فيتم الاستشهاد على هذا. لكن فيه انه ماذا يمكن الامام حكم بالحل من باب الاحتمال اللي ذكرناه سابقا، احتمال اللي ذكرناه سابقا عشان يعني امام حكم الحل من باب قاعدة الصحة او اليد. لكن فيه مع ان الاحتمال الاول مستطل للاستدلال، احتمال الاول عن شنو؟ تعليق يكون متعلق، يعني انه نعلم باب قاعدة اليد امام حكم او قاعدة الصحة حكم بينا بالحل، هذا التفت لذلك جيدا. مستطل للاستدلال على حل المشبه المحصور الذي تقتضي القاعدة لزوم الاحتياط فيه مثل المشبه المحصور، فإذا لعله لأجل القاعدة ليس حكم الإمام بالحل، لأن الاعتماد ليش هو مستطل إذا كان هذا المقصود؟ يقول لأنه الاعتماد بالحل حينئذ راح يتم من باب جائزة السلطان، شمن يابا من باب قاعدة اليد، لأن الاعتماد حينئذ على الاحتمال الأول يعني دار نمشي راح يصير علي. كما لو فرض مثله في غير الظلمة، غير ظالم أنطاني فرد شيء أو عنده أموال محرمة أموال محلل وأنطاني ما ذا فرد شيء، مو يجوز لأن أخذ من باب قاعدة اليد؟ بعد قاعدة اليد تمشي بحق غير الظالم، هنا هم ما فعله من باب قاعدة اليد حكم الإمام بالحل. يقول لكن فيه يعني في هذا الاستشهاد على هذا التقدير الثاني، مع أن الاحتمال الأول موجود الذي معه يقصد الاستدلال، ها فيه فيه أي شيء فيه مع ما ذكرنا من الاحتمال الأول ماذا فيه؟ أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه، يعني إذا افترضنا هتيري يقول أن هذا الإمام سلام الله حكم بالحل مو باقع اليد لا من باب هي أموال السلطة، فنقول الإمام لما حكم بالحل لابد من باب أن هذا المال مال خراج أو مقاسمة، وإلا إذا مال إنسان آخر لا يحل لي. لذلك يقول أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين مشيعة، إن أدري يقول الإمام يحكم بالحل، وإلا إذا ما نريد نقول هكذا، نريد نقول على أن الإمام حكم بالحل وأنا هاي أموال السلطان قاعد توصل بيدي، فيكون يقول هاي أموال السلطان من أموال الخراج والمقاسمة المباحين بالشيعة. إذ لو كان من إذا ما نريد نفرض من أموال الخراج والمقاسمة، بأن افترضنا هذا المال يوم من أموال الصلبين السلطان يوم من أموال ناس آخرين سالبه، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غير السلطان، ها من الناس عاديين لم يتجح حله، شو الإمام يحكم لأبي ولد أنه حلال؟ ليش لم يتجح حله لغير المالك بغير رضا؟ شلون يجوز أن غير المالك يتصرف في هذا المال بغير رضا المالك؟ هذا لو فرضنا أن المالك منه كان ناس عاديين استلب السلطان منهم الأموال، وأما إذا كان لا هذا المال من أموال خالص للسلطان، هنا مشلون؟ يقول لأن المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله، يعني ولو فرضنا تفصيل العبارة شلون يا لا أترك العبارة، ولو فرضنا أن هذا المال الذي أعطاني السلطان من أموال خالصة، مع ذلك لا يجوز ماذا أن يأخذ العامل ويطيني إياه، ليش؟ لأن هذا أداء الكسب المحرم. أقول ومن خلال شرحي اتضح أن الشيخ لو كان العبارة بشكل آخر يصوغها كان هواي زين. شو يقول؟ يقول لم يتجح حله لغير المالك بغير رضاه، هذا علما يرجع اذا كان المال غير السلطان استلبت منه الاموال. بعدين شو يقول؟ والمفروض مو لانه يو ولي انه يو او يجيب يو يقول والمفروض احاسب لان مضاها لانه كل شيء ويقول والمفروض ويقول ولان الهجب بالتالي حتى يصير هذا تعليل علما الى صورة ما اذا كان هذا المال من اموال السلطان الخالص. فالاول تعليل لما اذا فرض انه مستلف من الناس الاخرين، الثاني تعليل اذا فرض على انه هذا من اموال الخالصة للسلطان وكيف كان، يعني سواء فرض كان بل وكيف كان، فالرواية اما يعني وكيف كان يعني شنو قبل ما ابين وكيف كان، اقول مال الخراج والمقاسمة شنو الخراج والمقاسمة يا اخي ضريبة على الزرع، ضريبة على الزرع على الماذا المزروعات تؤخذ، لكن تارة الضريبة تؤخذ من نفس الزرع، يعني السلطان يقول له اشهر ما زرعته لي يكون تطنياك ضريبة، او مرة لا يقول له مو من نفس اللي زرعته بالطيني تطيني ضريبة 100 دينار في كل سنة، اذا من نفس الزرع يسمونه مقاسمة هذا المال، اذا من غيره يسمونه خراج، فالخراج نفس المقاسمة إلا أن هذا من خارج وذاك من داخل. هيك بعد التالي يصير على أي حال. وكيف كان؟ فالرواية إما من أدلة شنو وكيف كان، يعني سواء بنينا علل في مقام الاستشهاد، بنينا على الأول في مقام الاستشهاد بالرواية، يعني بدأنا على تمسك بحكم الإمام بالحيل علما للعامل، أو بنينا على الثاني فالرواية خارج عن محل كلامه، خارج عن مسألة جوائز السلطة، فإما ناظرة فالرواية إما من أدلة حل مال السلطة المحمول بحكم الغلبة، نحن لا يكون ماذا علينا على الخراج المقاتل، الناس موجود إلى الخراج والمقاتل، والظاهر أن يكون شيء يصير مناسب على إبدال إلى، فهذا إذا بنينا على ياشق، هذا إذا بنينا على ياشق على الشق الثاني. وإما من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم لاحتمال كون المعطي مالكا له، هذا إذا بنينا على الاحتمال، أو نقول حلال من باب أنه يحتمل هو مالك، فالإمام حكم بالحل قاعدة اليد، ولا اختصاص له بالسلطان أو عمال السلطان أو مطلق الظالم أو غير ظالم، في حق كل إنسان هاي الأشياء بعد حينئذ تمشي من باب قاعدة اليد، نقول يجوز الأخذ. وأين هذا؟ يعني بين التقديرين، أين هما من محل كلام الذي هو جائزة السلطان؟ وأين هذا من المثل الذي هو حل؟ الذي هو محل كلامه، الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه المقتضي، مع حسب الشبهة لو كان شبهة محصورة مقتضي علما، هذا العلم بالحرام للاجتناب عن جميعه. ومما ذكرنا يظهر الكلام في مصححة أبي المعزة، نرجع إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.